الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وين ما كنتوا، وحياكم الله في بداية أسبوع جديد وبدايات جديدة وصباح جديد. إن شاء الله يكون صباح ويوم عامر بالإيجابيات وبالسعادة وبالأمل وبتحقيق الأمنيات والأحلام إن شاء الله. مستمعينا، يعني اليوم في الرايح عندنا موضوعات أسرية مثل ما تعودتوا في فقرتنا الرئيسية. اليوم موضوعنا في الفقرة الرئيسية يحمل عنوان الاستقلالية والمشاركة في الحياة الزوجية. كيف ممكن نوفق ونحقق المعادلة الصعبة يمكن بين الاستقلالية وفي نفس الوقت المشاركة؟ لأن الحياة الزوجية هي شراكة بين اثنين، بين أسرتين، بين عيلتين، ولكن في بعض الأوقات يكون كل طرف من الثاني محتاج أن يكون له خصوصية، محتاج يكون له استقلالية. فهذا هو موضوع فقرتنا الرئيسية اليوم، التوفيق ما بين هالاستقلالية وبالمشاركة، بحيث أن يعني لا ضرر ولا ضرار في الحياة الزوجية من خلال هالبندين. بيكون ضيفنا إن شاء الله في هاي الفقرة الدكتور عبدالله الأنصاري، استشاري أسري بجمعية أم المؤمنين في عمان. كل منا له أحلام، وكل منا سبحان الله يحلم وهو راقد، ومرات نحلم ونحصل عمارنا ناسين الحلم، ومرات نحلم ونستبشر خير بهذا الحلم أو بهاي الرؤية ونشوفها رؤية خير ولها دلالات تخلينا يعني متفائلين في يومنا. ما بين تذكر الأحلام وما بين نسيان الأحلام أكيد في أسباب، هاي الأسباب بنعرفها في تدريئنا، أسباب تذكر تفاصيل الأحلام. في الساعة الثانية من الرايح ساعتنا الطبية وفقرتنا الطبية الأسبوعية اللي تكون مع دكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض قلب وبطنة. اليوم موضوعنا وياه بيكون عن ألام البطن، تشخيص ألام البطن. كل واحد يعني أو كل حد يمر بألام في البطن مختلفة، تختلف من مكان لمكان في البطن. كيف نعرف شو ممكن تكون أسباب هاي الألام أول شيء، وكيف يتم تشخيصها، وبناء على التشخيص يكون العلاج. هاي المواضيع بنطرحها مع دكتور عبدالله الهاجري. فمستمعين نتريى مشاركاتكم، وذكركم بأرقام التواصل، رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. وبنبدأ وياكم تريونا
الرايح. الأولى
منكم وفيكم
الأولى
هويتنا تاريخنا الأولى 107.4.
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، وتسمعونا حين من خلال برنامج الرايح. السعادة توجد في مكانين: قلب قانع بالعطاء ونفس مطمئنة بالقضاء. الأخلاق عملة لا نستطيع أن نشتري بها إلا سلعة واحدة، هي قلوب الناس. أكرمكم الله بطيب الأخلاق الزكية، وأدام الله أيامكم بالخيرات. صبحكم الله بالخير، صبحت الله بالنور يا أم إنجي على الرسالة الطيبة. بعد في رسالة ثانية صباحية نبدأ قبل ما نبدأ فقرتنا، تقول: الصباح هو صفحة الحياة الجديدة، فابتسم لتستنشق بياض الصباح وتنسى ما أحزنك بالأمس. صباحكم راحة، صباحكم يا مستمعينا راحة وسعادة وأخلاق زكية وكل شيء طيب في الدنيا. نبدأ في موضوعات الرايح. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، موضوعنا الرئيسي عن توفيق والحفاظ على عملة يعني موجودة في الحياة الزوجية. قد تكون هاي العملة من المعادلات الصعبة في بعض الأحيان إذا كانوا الشريكين غير قادرين على تحقيقها، هي الشعرة الفاصلة ما بين المشاركة وما بين الاستقلالية. معروف أن الحياة الزوجية حياة أبدية طويلة الأمد، مكتوب لها أن عمار مفروض تستمر لي، الله ياخذ أمانته، يعني ياخذ أمانة أحد الطرفين. ففي ظل الحياة الزوجية والروتين اليومي، ويعني كل واحد تعبير الدارج إنه مجاب للثاني طول الوقت أو معظم الوقت، ففي تسرب للملل لهذه الحياة الزوجية، وهذا الملل يكون جدا مؤثر ويأثر في الحياة الزوجية. والملل تقاومه بالتجديد وبالتغيير في الحياة الزوجية، ما أقصد تغيير الطرف الثاني، لا، تغيير النمط الحياة الزوجية ما بين الاثنين. هاي الرغبة في التغيير والرغبة في كسر الروتين قد يخلق نوع من الرغبة في الحفاظ على مساحة من الاستقلالية لكل طرف في العلاقة الزوجية. وهاي المحافظة وهاي على الاستقلالية جدا لها دور مهم في الحفاظ على حيوية العلاقة الزوجية، لأن أنت يوم تظهر تقديرك لشريكك في الحياة وتقدير اهتماماته وتقدير لكل أموره، هني تحيا العلاقة الزوجية. هذا حسب كلام المختصين في الإرشاد الأسري اللي أكدون أن الاستقلالية بين الشريكين تساعد على المحافظة على تجدد علاقتهما الزوجية. فمساحة الاستقلالية مستمعينا تساهم في تطوير العلاقة. يوم يكون كل واحد عنده في ساحة أو في خانة أو في مكان هو يعني مثل ما نقول يغرد فيه بروحه، مثلا الحرمة تطلع ويا ربيعاتها، عندها أهلها، عندها اهتماماتها، عندها هواياتها، هذا الشيء يخلق نوع من التجدد ويخلق نوع من الرغبة في إنعاش هاي الحياة الزوجية. كثير من الدراسات مستمعينا تأكد أن المرأة بالذات يعني يوم تدخل الحياة الزوجية يكون كل تركيزها على بيتها، على رجلها أول شيء وبيتها وعقبتها بعيال، تهمل أي شيء ثاني، يكون تركيزها المباشر هو زوج، كل ولا ما كل، شرب ولا ما شرب، طلع ولا ما طلع، سار الدوام، رد من الدوام، بيرقد، بياخذ قيلولة، بينشم رقد، كل تركيزها على هذا الزوج. وإذا في المقابل ياه الزوج يعني ما بنقول ما يهتم، لكن هو عنده مساحته، فهني الزوجة ينعكس عليها هذا أن هي تطلع كل طاقتها وتتفنن في إرضاء هذا الزوج وفي خدمة الزوج، وتقول تشتكي تقول أنا أهملت عمري وأهملت شكلي وأهملت ودرت ربيعاتي وانفصلت وانعزلت عن الحياة الاجتماعية اللي كانت لي قبل الزواج عشان خاطر هذا الزوج. في المقابل هو عنده مازال محتفظ بمساحته ومازال محتفظ بحياته اللي كان حياة العزوبية اللي كان يحياها قبل الزواج. فمن هنا لازم يكون في توازن، لازم الاثنين يكون عندهم هاي الاستقلالية، هاي المساحة من تسميها أنه شوية يبتعد عن الله، أو هي يعني تأخذ لها إجازة لنفسها، مع تصير تمارس هواياتها، تصير مثلا تشتغل أعمال فنية، عندها إذا تحب الرسم ترسم، يعني تمارس هواياتها اللي تفرغ فيها الهوايات طاقة، بدل التركيز الدائم والمباشر ل 24 ساعة مركزة على رجلها لين ما طفر الرجل. هذه الـ يوم نقول إن لازم يكون في استقلالية، ولازم يكون في عمر الاستقلالية ما تنفهم إن هي أنانية إذا كانت في بعض الوقت مو بكل الوقت. يعني ثاني يوم في الأسبوع الواحد يعني ياخذ كم ساعة خلاص أني أنا أرتاح من كل أعباء البيت ومن كل متطلبات البيت، أخذ فترة نقاهة بسيطة حق عمري. هذا يمكن معنى من معاني الاستقلالية. ولكن على الصعيد الآخر لازم يكون في مشاركة، لازم الزوجة والزوج في ظل هاي العلاقة ما يهملون أن خلاص يعني يمسخونها بزيادة، وكل واحد لا أنا خلاص أنا أبغي أنا مليت أنا طفرت، وتترك واجباتك في البيت. لا، لازم يكون في مشاركة، مثلاً مشاركة في تربية الأولاد، مشاركة في النزهات، في السفرات، في الرحلات. هاي الأشياء تكسر الروتين وتجدد الحياة الزوجية، لأن مثل ما ذكرنا في الحياة الأبدية المفروض في الحياة الزوجية الملل والروتين وايد يعني يعتبر من المطبات الصعبة اللي تواجه الحياة الزوجية في مرحلة من المراحل. فمن هنا كان في بد من التجديد. التجديد يقول كون بالمشاركة في بعض الأوقات، في بالاستقلالية في الوقت الثاني. يشير أخصائي النفس مستمعين إلى أن الاستقلالية والمساحة الخاصة جدا مهمة. ليش؟ لأن تحفظ حق كل طرف في العلاقة الزوجية، تحفظ له شخصيته المستقلة، فما يصير هذا الانصهار والذوبان في الآخر. وتكون هاي الاستقلالية من خلال المحافظة مثل ما ذكرنا على الهوايات الخاصة، الاهتمام بالصحة والشكل، اتخاذات القرارات الخاصة، التصرف والتفاعل بشكل طبيعي مع كل الأشياء اللي تستوي، بشرط مثل ما ذكرنا بعد إنه ما يكون في إهمال، ما لا إفراط ولا تفريط، ما أستقل على حساب الآخرين فتصير أنانية، وما يعني أذوب في عيلتي وفي أسرتي وأذوب في معرفة كل كواليس هذا الزوج لدرجة أني أنا أنسى عمري، أضيع في دوامته وفي متاهته وأنسى عمري وأنسى صحتي وأهمل كل شيء في حياتي. يعني لا هي أنانية ولا هي إيثار بالحد الزايد على اللزوم. يعني هي المسألة مثل ما ذكرنا معادلة، وأكيد ما نبغى نقول تكون صعبة عشان ما نكون متشائمين وسلبيين. المعادلة أكيد بتكون سهلة إذا كان عندنا في فن في إتقان التعامل، فن في إدراك المساحات المطلوبة، والمساحات المطلوبة في البعد وفي القرب بين العلاقة في العلاقة الزوجية. فقلنا أن الاستقلالية مطلوبة بشرط أنه ما يكون في إهمال، والعلاقة اللي يستطيع فيها الشريكين التغلب على الروتين وتجديد حياتهم باستمرار هي هاي العلاقة الناجحة. حلو إن كل واحد يستشعر بنقص الخطر هذا إذا حصل إن الروتين بدأ يتسرب للعلاقة، مو بشرط إن دوم الحرمة اللي هي تبادر أو الزوج اللي هو يبادر نتعالي أم فلان نحن يبانا نغير جو، مثلا بنسير آخر الأسبوع بنحجزنا في مكان وبنجلس، نوع من التغيير حتى لو يخلون العيال عند الوالدة أو والدته أو والدة الزوج لكسر الروتين. هني بعد المشاركة تكون في المبادرة، مو كل مرة الزوج مثلا هو اللي يبادر ويطرح على الزوجة فكرة إن يعني ناخذ إجازة أو أي شيء، ومو بشرط بعد إن الزوجة هي دوم تحن وتزن إن هي تبغي إجازة أو تبغي تسافر أو تبغي تسير المكان الفلاني لكسر هذا الروتين. فالمشاركة تكون بعد في أخذ القرارات، مشاركة تكون في تحمل المسؤولية، المشاركة تكون في الرغبة في يعني عدم الاستسلام للروتين عقب 3 سنين زواج، 4 سنين، 10 سنين، 15 سنة، ما يكون في استسلام للملل والروتين في الحياة الزوجية. يؤكد علماء النفس مستمعين أن من أبرز الأسباب وراء فشل العلاقات العاطفية والزوجية الملل، الروتين في الحياة. وهذا الروتين والملل يخلي العلاقة يعني واقع مليء بالمشاكل، واقع مليء بالمشاحنات، ويجعل من استمرار الحياة الزوجية في بعض الأحيان أمر مستحيل. ممكن ما تنتهي الحياة الزوجية بالطلاق، لكن هي تكون فيكم في انفصال عاطفي. كل واحد عايش في كوكبه، هي في المريخ وهو في بلوتو، كل واحد عايشين في نفس البيت تحت سقف واحد في حجرة واحدة، لكن كل واحد في عالم الخاص. ليش؟ بسبة الروتين والاستسلام للروتين وعدم المشاركة في الخروج من منعطف الملل في الحياة الزوجية. بعد علماء النفس يشيرون أن الملل يزيد من الخلافات ويزيد من الرفض بين الشريكين، ويلافتين النظر إلى أن العلاقة اللي يستطيع فيها الشريكين التغلب على هذا الروتين وتجديد حياتهما باستمرار هي العلاقة الناجحة، وهي العلاقة اللي تستمر، وهي العلاقة اللي تكون أسرة سعيدة وناجحة. إضافة مستمعينا لوجود المساحة من الاستقلالية بين الشريكين في العلاقة مع الأصدقاء وفي العلاقات الاجتماعية يساهم بشكل كبير أيضا في تجديد هاي العلاقة في حيويتها. يوم كل واحد يأخذ له فاصل، يأخذ له فاصل في يوم، يطلع ويا ربيعاته ويطلع ويا ربعه، يردون في نوع من التجديد، غيروا جو مثل ما يقولون، غيروا نفسيتهم، غيروا المكان اللي كانوا فيه، فيردون مثل ما نحن نأخذ إجازة نهاية الأسبوع ونرد الدوام فينا طاقة وحيوية. نفس الشيء في العلاقة الزوجية. فاصل مستمعينا، وعقب الفاصل نواصل. تريونا
الرايح.
الأولى منكم وفيكم.
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا.
الأولى.
الأولى.
107.
107. فاصل 4. الرايح ويا سماح العبار.
جدد التحية مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد في الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكر مرة ثانية بأرقام التواصل للبرنامج 0436999950، ورسالة نصية 4477، والواتساب 0561776664. وبنطرح سؤال عليكم مستمعينا، هل أنتم مع وجود هاي الاستقلالية في الحياة الزوجية؟ هل أنتم كأزواج، كرجال أو كنساء تحبون يكون لكم مساحتكم الخاصة في الحياة الزوجية بعيد، يعني في شيخانة بعيدة أو في ركن بعيد عن الزوج وعن العيال وعن هاي الدوشة اللي تستوي، تحبون يكون في نوع من الاستقلالية؟ تري أكيد مشاركاتكم على الأرقام اللي ذكرناها. الحين بنسلط الضوء أكثر على هالموضوع من خلال تواجد الدكتور عبد الله الأنصاري، استشاري أسري بجمعية أم المؤمنين في عمان، ويانا على الخط. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح.
الله يسلمك، الله يحفظكم، إن شاء الله نكون مشاهدي ومستمعين الكرام، الله يبارك فياتكم إن شاء الله.
وفيك بارك يا رب. نحن موضوعنا اليوم دكتور عن الاستقلالية في الحياة الزوجية، فهل الاستقلالية بين الزوجين تعتبر عامل صحي لنجاح العلاقة الزوجية؟ فإلى أي وإلى أي مدى أنت تؤيد هذا الرأي؟ وهل أنت معه أو ضد أصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو ضد، مستحيل أتوقع شخص يقول أنا ضد فكرة الاستقلالية بين الزوجين.
في حريم بتكون ضد.
لكن ها إذا حريم هو مع نعم في
حريم بيكونون ضد، ما يبون في إصرار.
ما لا، هي السؤال مش مع أو ضد، مع بنسبة كم؟
هي.
ضد يعني أنا أشوف يخالف الواقع ويخالف المنطقة بعد.
هي.
مع بس بنسبة كم؟ هني السؤال. أنا بضرب مثال. لو في دائرتين متداخلتين تخيلتي
إيه؟
راح تصير عندنا ثلاث خانات. دائرتين متداخلتين إيه؟ معناته ان في ثلاث خانات، خانة الدائرة ألف وخانة الدائرة باء وخانة المشتركة مع البين الاثنين نسميها جيم. الألف هذا خاص بالزوج ما يحق للمرأة تعتب هذا المكان. باء هذا خاص بالمرأة ما يحق للرجل يعتب هذا المكان. جيم هو الحياة المشتركة. الآن إذا كبرت جيم معناتها على حساب ألف أو باء، صغرته على حساب ألف أو باء. أنا أقول أعطوا حياتكم الزوجية مساحة كبيرة جدا اللي هو جيم، لكن ليبقى ألف له مساحة خاصة به.
يعني ألف بسيط، يعني ألف دكتور، ألف الزوج روحه، باء الزوجة بروحها، وجيم هم الاثنين مع بعض المشاركة.
لما دخلنا الدائرة الثانية في الدائرة الأولى يعني خليناهم على بعض، مش على بعض متطابق، على جنب بعض، راح تصير عندنا زاوية أو تصير عندنا دائرة في الوسط على شكل معين كذا، على شكل عين واقفة. إيه تخيلتي أنت يا ظني؟
تخيل. أيوة.
فهذه منطقة جيم، هاي المنطقة المشتركة اللي هي الحياة الزوجية. لكن ليبقى ألف في محله وليبقى باء ضروري. والسبب بسيط جدا. أنا شو أقول حق الزواج لما نبدأ، لما أملك لهم مثلا أو لما يتصلون بي على أساس أن عندهم ملكة، سواء من طرف الزوجة أو طرف الزوجة خاطبة أو المخطوبة، أقول لهم على أن في شيئين إحنا ما نذكر للطرف الآخر مهما كان الأمر، مهما كان الأمر. الأمر الأول اللي هو قضية اللي هو السر. والسر عندنا قسمين، سر عام، سر العائلة، وسر خاص. يعني مستحيل المرأة تخبر زوجها بأشياء سارت بينها وبين أمها، بين أمها وأبوها، ما له دخل الزوج هذا. فهذا السر، هاي منطقة استقلالية خاصة به.
صحيح.
والزوج نفس الشيء، ما في داعي تقول حق زوجتك وين كانت بتعمك، أن أبوي مرة ضرب أمي ولا أبوي مرة ودر أمي، ما حد يدري ترى. هذا بالعكس، هذا فكرك أنت، هذا استقلالك أنت، ما لا تدخل الزوجة فيه.
تمام.
هذا السر العام نسميه سر العائلة.
السر العام.
والسر الخاص، المثال الأقرب للسر الخاص اللي هو ريان الزوج حرمه ودرها أو ما زالت في عصمته وحرمها فعلا مات عنها زوجها ولا الله يرحمها أو طلقها. الآن هذا الدائرة، دائرة باء اللي هو بين المرأة وبين زوجها السابق، طليقها أو اللي توفى عنها، هذا منطقة سر خاصة بها. مفروض الزوج مو ما يعرف عنها، لا الأمر الخاص في الفراش ولا الأمر العام حتى. يعني لابد أن تكون في استقلالية. وإذا يعني إحنا لو كانوا عيال عم، لو كانوا عيال عم، يعني مسألة اللي هو كل واحد له ماضي،
صحيح،
وكل واحد له حاضر، وكل واحد له فكر مستقبلي. أنا الحاضر بيني وبين زوجتي واضح، أنا وهي هي أنا، لكن الماضي لا.
بس مرات يا دكتور، يعني أحد مثلا إذا هو كان منفصل ورد كرر الزواج أو هي، السؤال البديهي اللي هو الألف باء، ليش اطلقت وليش طلقت زوجتك أو أنت ليش اطلقت؟ يسألون.
أنا في معلومات المفروض تعرف عنها، حتى أنا فعلا لما يجي ريال بياخذ بنتي أنا أسأل عن أشياء كثيرة جدا، وإذا كان بعد هو مطلق بعد أسأل أكثر وأكثر، ما في إشكالية. لكن أنا في المقابل لما أجي أجاوب في أشياء خاصة بي ما أجاوب فيها. ما أجاوب فيها يعني يجون يسألوني في أسئلة خاصة جدا جدا، لا، شيء يتعلق ببنتكم هي، بزوجتي، بزوجتي في المستقبل هي، لكن شيء خاص بي ما بالعكس. يعني هذا من الأشياء اللي أصلا الإنسان لا استقلال، يعني معناته يذوب في الحياة الزوجية، معناته ما لا استقلالية، معناته ما يدبر. يعني أنا فعلا الشخص الذي يفشي سر العائلة أو يفشي سر الخاص، معناته هذا راح يفشي سر زوجته.
ايوه.
هذا الانكشاف او عدم الاستقلاليه هذا غير صحيح.
ما هو ممكن ما يشوف انه هو افشاء سر كثر ما هو نوع من الصراحه.
لا لا لا، في شعره ما بين الصراحه وبين كشف السر. يا ما ناس كشفت اسرار، حتى هي في كثير من الاخوات من البنات يقولون لي انا، يعني يقولون لي انا هذا الريال ما في خير، لما احنا واصلين المحاكم هذا ما في خير على اهله، كاشف سر اهله، تكلم على اهله كلام ما المفروض ما يقول. ونفس الشيء البنات، أكثر البنات الآن لما تختلف شوي مع زوجها تروح لأبوها أساس أنه ينكلون بهالزوج بهالنسيب هذا. تجيب أشياء هي فعلا مفروض ما تطري قدام أبوها وأمها عن هذا الزوج هذا. أشياء خاصة جدا جدا، عقب لما تحل تبي ترجع له يقول شوف بعد الكلام اللي قلتي عنه بعد
ندري ما سترتي انت بعد.
لذلك عندنا على قضية الاستقلالية ضرورية جدا جدا. يعني حياة الإنسان، يعني أنا يعني يمكن أسوي مثال شوية شرعي في المسألة. يعني مثل قضية السر، يعني اللي هو الإنسان بينه وبين الله في الصدقة. يعني افصل في العباده انه قام صلى ركعتين وسبحان الله غلبه الروحانيات غلبته وصح، مو بالضروره يروح خبر الطرف الثاني انا ترى صليت ركعتين وصح خفت من الله، ما يحتاج.
صحيح.
هذه استقلاليه. وقيس على هذا اشياء كثيره جدا، صدقت بحاجه يعني في مشكله بينها وبين اختها مع زوجها حلتها لهم او دخلت في الموضوع هذا، الزوج مو شرط يعرف يا اخي موقف سوالها بينها وبين المدير او بين زميلها في العمل وكذا الى اخره، يعني اذا خبرت الزوج فيه قد يكون يعني انا طبعا ما ادعو الى 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 ان تاخذ راحتها في هالموضوع، لكن على ان لو صار خبر في الطرف الثاني يصير ازعاج. طيب لو درى هو بعدين من وراء تبين له باسلوب يعني لذق على اني ما حبيت اخبرك في البدايه حتى لا تنزعج، انا حليت الموضوع بيني وبين زميلاتنا في العمل مع هذا الرجل مع كذا الى اخره، يعني في بعض الاشياء لابد من الاستقلاليه.
هي زين، بعيد عن الطاعات ذكرنا والأسر يعني بيت الأهل بيت الوالد وبيت الوالدة، نهاية أسرار العيلة الكبيرة يعني ما نفشيها. الاستقلالية في الحياة الزوجية يعني شو الأشياء اللي ممكن الزوج يحس إن هاي نوع من الاستقلالية وما يحب إنه يشارك زوجته فيها، والمفروض هي ترضى بهالشيء وهو بعد يرضى بهالشيء، يعني كشخصين الحين مو كعوائل كشخصين.
يعني أنا ما أدري، يعني أنا لما أقول أن يعني هو الزواج هي شراكة قريبة من الصداقة، يعني أنا لما عندي استقلال في لبسي وعندي استقلال في طلعتي وعندي استقلال في رباعتي وفي سفراتي، أنا يعني يكون أن يعني الغموض، فعلا أنا ضد الغموض، أنا ضد الغموض، لكن أنا مع الصراحة المقننة، الصراحة اللي محدودة بعد، مو باللي كل حاجة كل حاجة لأنه يعمل إشكالية. فعندي الآن في قضية الاستقلالية في اتخاذ القرار، يعني أنا أسمع الكلمة هاي، أنا ما أشجع على التعدد، ما أعرف ليش المشايخ زعلانين علي في هاي، لكن لو وصل الإنسان بياخذ الثانية مو شرط يخبر زوجته، يعني يحطها في الأمر الواقع يقول أنا ترى باخذ، وبعدين لما شوي تتأذى هي يقول أنا ترى أشاورتك أنت وافقتي،
مو بشرط يعني يخبر، مو بشرط يخبر.
لا هو إخبار المرأة بأن بياخذ الزوجة الثانية، وإذا كان جاد إذا يخبرها أن بياخذ الثانية ويحطها في الأمر الواقع يخليها ترضى، مثلا يرضيها بأي حاجة يسوي لها رضوع مثلا، مع أن عندنا قانون الأحوال الشخصية الآن لغى قضية الرضوات، يعني أي حاجة يستوي إرضاء للزوجة الأولى على حساب الزوجة الثانية تستطيع الزوجة الثانية تقاشر الأولى في المحاكم وتاخذ نص اللي أعطاها، وحتى الله يطول بعمره لو الله اختاره تستطيع هي لا تروح المحكمه وتطالب بأثر رجعي بعد، القانون سمح لها في هذا. لكن انا لما اجي ليش ما تشاور، طبعا الكلام قد يزعج بعض الفريق، لكن انا اقول حق خواتي المتزوجات مثلا لو فعلا هذا الرجل شاورت في قضيه ان بياخذ عليك، طبعا انت يعني هي ما راح تردين المساله من الناحيه الشرعيه، لكن تردينها من الناحيه النفسيه والاجتماعيه، تقول انا ما ارضى، ويحق لك انك ما ترضين، ويحق للكثير من النساء انه يشترطن حتى في عقد الزواج انه ما ياخذ عليها مثلا، لكن انه يشاورك تعطينا راي، لا وهذا قرارك انت، لكن انا ما اعرف شو بعدين وضع شو يستوي، انا ما بردك من الناحيه الشرعيه، لكن شو يستوي عقب ارضى ما ارضى، ازعل اتعب اهلي يضغطون علي كذا الى اخره، انا ما اعرف. لا تاخذ مني الان قرار ولا ورقه على اني انا موافقه. انا عارف وضعك وانت قد انا ما اوفي حاجتك وحقك، لكن لا تشاورني فعلا، هذا خلي هو باستقلاله في هذا الامر، لكن تبين له يعني شو الحرمه اللي تاخذها الثانيه، قد تكون مثلي او احسن مني او انكس مني، يعني اثنين مقابل واحد. يعني في هذه المساله يجي الرجال مثلا يسال الزوجه مثل هاي، يقول انت البارحه كنت في عرس مع ارباعك ورحت عند خالاتك بنات خالتك كذا، ويبي يعرف ان زوجته هناك شو سوى شو ما سوى، ما يحق، يعني انا اسف على الكلمه هاي،
ما يحق،
يعني استقلاليه عندها، ما دام سمحت لي اني اروح هذا العرس المحترم المحتشم كذا الى اخره، انا يعني شو صار شو ما صار شو ما يحق لي شرعا اني اتكلم شو لابسين شو ملابسين.
طبعا
هذا من باب الاستقلاليه حتى في اتخاذ، يعني الان عندنا احنا في الناحيه الشرعيه كذلك في مال المراه عندها استقلاليه تامه في المال، يعني لو كان الرجال راتبه 3000 وهي راتبه 30000، يلزم الرجل الشرع والقانون يلزم الرجل انه هو يصرف على البيت، وهي تقول 30000 انا رتبته ويا اهلي ويا مشروع في كذا، نعم لا ما أبدا مال الرجل ماله عنده استقلالية تامة تامة كذا بالمال.
المشكلة دكتور إن في بعض ما عشان ما نعمم في بعض الرجال يعني من يملك على الوحدة كأنه يعني خاصات من ممتلكات الخاصة وكل شيء يعني خاصة مباح له، يقول لك هذا الشرع والقانون والدين، هم في فهم خطأ للدين، ومثلا اللي بيرضون على عمارهم يعني الشيء اللي يبون حقهم مباح يحرمون على الحرمة في وهذا أشياء. فكيف توجه لهم كلمة أن احترام الخصوصية واحترام الاستقلالية بحيث أن هي ما تتعارض مع المشاركة في الحياة الزوجية، يعني لا إفراط ولا تفريط ذكرنا في المقدمة.
شوفي على في المذهب الحنبلي
نعم
في المذهب الحنبلي في طريفة من الطرائف في بين الرجل والمرأة في الماي في الفراش، كان يفضل كان يحبب أن يكون في تختين سريرين في الهجرة حتى تعيش استقلاليتها ويعيش استقلاله. طبعا في اللقاء هذاك الشرعي بينهم أحدهما إلى عند الآخر، لكن ثم لهالدرجة شفتي
قضية وايد زاد
مبالغ فيه يمكن مبالغ فيه، لكن الآن اسألوا هذول اللي يصممون بيوت في كل بيت غرفتين نوم.
صح صحيح.
هذا للرجل وهذا للمرأة، المهم هو غرفتين هم الاثنين، لكن خلاص عرف هذا يعني أغراضه وهذا أغراضه. يعني قضية الاستقلالية ضرورية. أنا ما أتوقع أن واحد يتصور أن يعني يعيشون حياة زوج وزوجة حياة متطابقة تماما، هذا مستحيل أو يخالف المنطق. يعني
كل واحد دائما بيئة مختلفة، فلازم في طباع مختلفة.
حتى لو عيال عم، حتى لو أم يعني جدتهم ويدهم واحد. صح. لا يعني لابد استقلالي، لازم في قضية الفكر، قضية اللي هو ماضيهم حاضرهم مستقبلهم، الحاضر قد يتطابق لكن التفكير المستقبلي هذا غير وهذا غير. لذلك يعني اختي الغريب في هذا كله، ترى الانسان بينه وبين نفسه ما في تطابق، ما في ايش اللي هو يقولون مرات النفس تشتهي وانا ما اقدر اتطابقها.
صحيح
معناته النفس لها استقلاليه والفكر له استقلالي.
نعم.
مرات المعنوي الامور المعنوي عند الرجل او عند الطرفين يكون عنده بينه وبين ذاته، بعد ما في هذاك التطابق بين المعنوي والمادي.
تمام.
يتمنى شيء ما يستطيع يطبقه او يفكر في حاجه ما يقدر ينفذه، يعني عرفتي كيف؟ فكيف بين كيانين مستقلين؟ أنا مع الاستقلالية أختي، ضروري هذه الاستقلالية، والحياة ما تنضبط لكن الاستقلالية بنسب. يعني عندنا أرجع مرة ثانية أقول ألف استقلالية الرجل وباء استقلالية المرأة، هاي دائرة وهاي دائرة، لما يتزوجون معناتها الدائرتين بدأوا يدخلون في بعض.
صحيح.
قد ما توسعون من دائرة اللي هو الحياة الزوجية اللي هي جيم راح تصير على حساب ألف وباء، لكن لا تتطابق.
صحيح.
مستحيل كواقع ما تتطابق.
هل دكتور احنا ذكرنا في المقدمة ان الاستقلالية تفيد في يعني كسر الروتين في الحياة الزوجية والملل في الحياة الزوجية، الى اي مدى هالكلام صحيح؟
يعني هو عند احنا من اكبر مظاهر الاستقلالية اللي هو تحمل المسؤولية.
تمام.
الانسان اللي عنده استقلالية يتحمل المسؤولية. الإنسان تخيل اثنين يعني متطابقين تماما، كل واحد يخلي مسؤوليته على الطرف الثاني، وإذا ما تحمل الشخص بين الزوجين، أحد الزوجين ما تحمل المسؤولية يعني فقد استقلاليته وخلى كل الأمور على الطرف الثاني، معناته أنه ما في تجديد في الحياة.
نعم.
ما في شيء جديد، يصير خلاص هو الرجل يتعامل مع نفسه، مع جدار. يعني مع خلاص الطرف الثاني رافع يديه. يعني تخيلي أن المرأة هي اللي تتصل في الشباكين يغيرون لها في
تكون هي الحرمة، وهي تحس أن هي الرجل والمرأة في نفس الوقت.
هذه هي تودي عيالها، هي تجيب عيالها، هي تصرف على البيت، هي كذا إلى آخره. لدرجة أنا فعلا مرة في عرس نجيب من الأعراس أسأل واحد من الشباب بقول وين وقفت سيارتك؟ ما شيء مواقف هنا. قال لا زوجتي جابتني. زوجتك جابتك؟ من ودها؟ قال هي بسيارتها نزلتني وراحت العرس عقب تمر علي. قال انا بالمندوب هذا ما اعرف شيء يعني. فانا اقول يعني مثل ما قلت انت اللي هو قضيه التجديد، لو كان ما في استقلاليه ما في تجديد. والوسيط اللي بينهم اللي هو تحمل المسؤوليه.
تمام.
ما في استقلاليه يعني ما في تحمل المسؤوليه، يعني ما في تجديد. يعني ما في شيء جديد. في روتين قاتل. يتعامل مع جماد.
صحيح. ومثل ما ذكرت بعد إحساس الطرف الثاني أن كل المسؤوليات والأعباء على كاهلي مثل ما يقولون هوايد يعني يسبب مشاكل. يمكن قبل المشاكل يكون فيه نوع من الكبت 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 بعدين الكبت يولد الانفجار. كلمة أخيرة دكتور توجهها للمقبلين على الزواج أو المتزوجين بخصوص تنسيق وتحقيق الاستقلالية مع المشاركة. نجاوب على سؤال حلقتنا.
أنا في عجالة سريعة جدا. أنا أبي كل شخص متقدم مقبل على الزواج وكل مرأة الآن مخطوبة وكذا إلى آخره يعني تحط إذا تتخيل هاي الدائرتين ترى الزوج جاي ألف هذه دائرة وأنت باء دائرة ثانية راح فعلا يعني يتداخلون في بعض ما يتطابقون.
سوينا زاوية الزاوية المحدبة هاي في النص.
هي الزاوية المحدبة هاي قد ما إذا تبغى تكبرونها ترى على حساب الطرفين معناته تتنازلين أنت عن استقلاليتك عن بعض خصوصياتك هو يتنازل عن بعض استقلالياته بعض خصوصياته المهم تتوسع هذه الدائرة لكن لا تتطابق لا تلغين الطرف الآخر أو لا تلغين ذاتك في الطرف الآخر. أنا أقول حق الرجل لا تلغي ذاتك في زوجتك وأقول للزوجة لا تلغين ذاتك في 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 الزوج على أساس إنه والله نعيش حياة مع بعض 100% لا هذا غير صحي غير أبدا غير طبيعي. صحيح. هذا يخالف المنطق والواقع أصلا.
والواحد يوم يلغي نفسه خلاص يوصل لمرحلة هو يطفر لأن لغيت نفسي على حساب أشياء أو عطيت أكثر ما يستاهلون مثلا.
هي هذه ترى آخر شيء قالت أنا عطيت اللي هذا لكن هو ما يستاهل. أنت فكيتي استقلالك كله حطيتي كله في هذا والعكس صحيح بعد يعني مرات الرجل فعلا لما يشوف تستاهل المرأة وقائمة ومعيال وما تقصر جزاها الله خير كل حاجة لكن لما يعني تشيل الاستقلالية عن ذاتها والرجل يشيل الاستقلالية عن ذاته خلاص كله على الطرف الآخر أو مكشوف كتابه المفتوح للطرف الآخر صعب.
نعم في رسالة بس بنشارك فيها الرقم اللي تيب 305 يقول صراحة كلامك يعطي انطباع بأن الزواج تنافر وأضداد الزواج اندماج ورحمة ومشاركة والتزام وصراحة مو بكل واحد من خش في طرف والتعدد أصل الزواج في الدين وانت ذكرت أن البعض يعارضك في فكرة أنك ضد التعدد.
لا يعني ما كلمة ضد التعدد لكن التعدد إذا هو بيناقشني هذا أو أي شخص أو ألم كل مستمع التعدد ينطبق عليه الأحكام الخمس قد يكون واجب قد يكون مباح قد يكون مسنون قد يكون حرام قد يكون مكروه. لكن عندنا ثلاث شروط في قضاء. إحنا هذا مو موضوع التعدد لكن في ثلاث شروط إذا تحققت ممكن الإنسان يتزوج. إذا واحدة راحت ما يحق له يتزوج. أسف على الكلمة ما يحق يعني حتى من ناحية شرعية يسألون الدكتور أحمد الحداد ولا غيره يسألون مشايخ يعني. المسألة الأولى الشرط الأول لازم يتحقق حتى يأخذ الثانية اللي هو العدل أنه يعدل العدل الحقيقي يعني.
يا دكتور إن شاء الله يمكن هذا روحه موضوع يبالي حلقة بروحة عشان ما نهضم حقه يعني.
أي هذه نعم بآخر شيء بتكون خلنا نجيب الشرطين حتى المستمعين الثاني الشرط الثاني أن تكون عند القدرة أن يصرف على الاثنين مو يقول والله هاي تشتغل هي تصرف على نفسها حتى وين رغض في البداية لكن بعدين تقدر تتنازل.
تمام.
والأمر الثالث وهذا المهم اللي يغفل عنه كثير من الناس إذا ظن كبير أو قريب من الاعتقاد على أنه راح يقع ظلم يا على ذاته يا على الأولى يا على الثانية مفروض ما يدخل.
واضح يا دكتور بس مضطرين حين إن شاء الله بنكمل هذا الموضوع إن شاء الله بنسوي له حلقة خاصة. شكرا جزيلا دكتور استفدنا كثير من كلامك اليوم جزاك الله خير. شكرا جزيلا مستمعينا فاصل عقب الفاصل نكمل ساعتنا الثانية تريونة
الرايح
فن وقصيد وساميات أفكار منكم وفيكم
صدى الماضي
صوت الحاضر
البولة منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية لكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. في رسالة وصلت لنا من الأخ مشعل البشري يقول: التوفيق بين الاستقلالية بين الزوجين يكون من خلال عدم الالتفات لفلان وعلان والانصياع لمعتقداته وربط حياته الشخصية بحياته الشخصية وتحقيق أدنى مستويات التجارب على صعيد العائلي جراء ملاحظاته وتجاربه اللي من المحتمل تكون فاشلة. شكرا جزيلا يا مشعل على رسالتك، وفعلا يعني ممكن ربط حياتنا بحياة الآخرين ومحاولة أن نخلي تجربتهم نسخة من تجاربنا هواي يأثر في الحياة الزوجية. شكرا جزيلا يا مشعل. ومطارش بعد رسالة بخصوص فقرة تدري إن شاء الله بنقراها في أقصد فقرة دواء تبرة، إن شاء الله بنقراها الرسالة عقب فقرتنا داوها تبرى. وشكور مشعل البشري مرة ثانية على رسالتك. أحينا مستمعينا خلونا نروح لفقرتنا الثانية فالرايح، وهي فقرة
داوها تبرى.
داوها تبرى اليوم نرمس عن ألام البطن، وألام البطن مختلف، مرات يجيك الألم أسفل البطن، مرات أعلى البطن، مرة على اليمين، مرة على اليسار. وألام البطن شائعة ومنتشرة وكثيرة، ولكن الحمد لله هي مو بخطيرة في معظم الأوقات. يعني ألام البطن يعني مرات تكون الألم مثلا ماكلين أكل مو بناسب ضر معدتنا، أكل متسمم بسم الله يصير تسمم. مرات سبحان الله ألم في البطن ما تعرف له سبب، وتصير للدكتور وتشكي مثلا في مغص، في تشنج، في ألم في منطقة ما من البطن. ومرات يكون الألم في منطقة معينة في البطن، ممكن ناتج عن وجود مرارة، ممكن ناتج عن وجود الزادة الدودية، ممكن في أسباب مختلفة لألام البطن. والدكتور أكيد المختص هو اللي قادر يشخص هاي الألم. مرات تكون هالألم يعني الدكتور ما يعجز عن تشخيصها بالوصف بوصف المريض، فيضطر إنه يسوي له ألتراساوند أو اللي هي الإشعة لمعرفة إذا في مشكلة في البطن. بنعرف أكثر هاي المشاكل الموجودة في البطن من خلال الدكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلب وبطنية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا يا دكتور، حياك الله ويانا في رايح كل يوم أحد.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
الله يسلمك يا دكتور. دكتور، ألام البطن منتشرة وكل حد يقول بطني عورة، شو أسباب ألام البطن؟
لا صح كلام. اليوم وأنا جالس تخيلي واحد يقول لي والله بطني عورني ما أدري شو بلاي وهذا، فإذا مكان ما تسيرين لازم حد بيبلش الموضوع هذا، ألم في البطن.
صحيح.
ومن أكثر الأعراض شيوعا يعني بين الناس. وطبعا الألم البطن هو يعني أسبابه كثيرة جدا، منها الألم البسيط اللي ممكن بعد يعني كم ثانية يروح، ومنها الألم اللي يحتاج أن الطبيب يشوفه ويعني يشخص ويحط علاج، ومنها بعدين ممكن يكون خطير، ممكن يكون يعني يكون معرض المريض أنه يعني يتعب. ففي يعني ما تقولين في ألم حاد وفي ألم بسيط وهذا، وضروري طبعا يعني واجب الطبيب انه يفرق بين الألم اللي هو الإسعافي الخطير اللي يحتاج تدخل، وعلى الألم اللي ممكن يعطي مثلا بنادول وهذا يقول كل شيء اوكي. ف بالنسبه للألم، الألم طبعا هو اي يعني اي منطقه في البطن ممكن يعني يصير في ألم. المكان هذا مهم، لأن من خلال المكان هذا ممكن نعرف شو السبب. في أسباب كثيرة مثل ما ذكرنا، أسباب ممكن يكون على جدار البطن نفسه، سواء كان سبب مثلا مشكلة في اليلد أو في العضلة من البطن، أو يدخلنا داخل ممكن في العضو، عضو من أعضاء البطن مثلا الكبد أو الطحال، أو ممكن حتى أيضا يعني عند الحريم ممكن يكون له علاقة بالحمل والأمور هذه. فأيضا يعني أسباب كثيرة جدا. أيضا ضروري نعرف تاريخ الألم هذا، هل هذا مزمن أو غير مزمن، هل الألم حاد؟ يعني هل الألم مصاحب بأشياء ثانية مثل يعني إذا في إسهال ولا في مثلا نزيف أو مثلا مصاحب اصفرار؟ هاي كلها طبعا تدلنا على سبب الألم، شو ممكن يكون سببه. يعني مثلا بعطيك مثل، يعني أي ألم يكون تحت الصدر مثلا أعلى البطن، أي ألم هنا المنطقة هذه يشير إلى أن الألم هذا سببه ممكن يكون المعدة، أو ممكن يكون سببه مثلا المرارة أو الكبد. أو مرات ممكن حالات قليلة، حالات مثلا النوبات القلبية ممكن أيضا تأتي على شكل ألم فوق البطن.
هذا الألم يكون في فوهة المعدة، ممكن يكون من القلب؟
يعني مو في المعدة، هو طبعا منطقة الفوق فوق البطن
هذا تحت الصدر مباشرة.
نعم، هي قليل جدا حق الناس مثلا عندهم سكر، الناس الكبار في السن ممكن ألم القلب ممكن يكون في هالمنطقة هذه. لكن معظم الآلام في المنطقة هذه يكون سببها المعدة، مثلا إذا في التهاب في المعدة، إذا في مثلا قرحة في المعدة. طبعا آلام قرحة المعدة عادة تكون تكون آلام حادة. الألم طبعا عادة هي لما يكون المريض يعان.
يعان.
لما يكون المريض يعان، هنا هاي مؤشر أن هاي ألم القرحة. وبعدين يوم يأكل المريض يتحسن، يستوي أحسن.
تمام.
فهذا مؤشر أنه يعني يكون إيش سببه القرحة. عشان كذي يعني كثير مثلا يقولون إن هم الناس يصومون، الناس اللي عندهم قرحة ما يقدرون يصومون، لأن الصوم يتعبهم، لأن الوجع هذا يسبب. طبعا هاي حالات الحادة، يعني حالات ما يتم معالجها، يعني معالجة طبعا إذا تعالج الشخص خلاص يرجع طبيعي. لكن هذه مثلا ألم القرحة. ألم المرارة مثلا يكون جاي على اليمين فوق اليمين، يكون هاي ألم المرارة. الألم طبعا لما الشخص يأكل أشياء دهنية يحس بالألم، هاي طبعا مؤشر أن هاي ممكن يكون ألم في المرارة، مثلا حصى في المرارة. وأيضا مثلا إذا صار عند الحصى مثلا كثرة المرارة، ممكن يصير عنده أيضا شو اسمه يتغير لونه، ممكن يكون أصفر.
صحيح.
فطبعا المنطقة هذه بعد أيضا فيها الكبد، يعني مثلا إذا أي ألم أي التهاب في الكبد أيضا ممكن يكون مؤشر أن هاي يعني ألم في الكبد. طبعا عندك بعد ألم ثاني، مثلا الألم اللي يكون يصير ويه يكون على تحت يعني أسفل البطن، ممكن يكون سببها اللي هو المغص، آلام القولون. مثل إذا صار انسداد في القولون ولا شيء، ممكن الألم يكون أسفل البطن. أيضا عندك مثلا تنسين آلام الدودة الزايدة، يكون عادة على الجهة السفلى والأيمن من البطن.
صحيح. دكتور، إذا الألم مثل أرد حق المعدة، إذا ألم في معدة ويا لوعة، هذا لا دلائل أو لا معنى؟
طبعا ممكن يكون لمعنيين. إذا الألم مصاحب بلوعة، احتمال كبير يعني يكون في البطن، يعني لا شك أن يكون في البطن، سواء كان في المعدة أو ممكن يكون في الأمعاء. فهذا طبعا يعني الألم مصاحب بلوعة. أو مثلا إذا كان ألم شديد، التهاب مثلا، الألم الشديد مع اللوعة هذا ممكن أيضا يكون دودة زايدة. وطبعا إذا كان خاصة مصاحب حرارة، فهذا طبعا يعني، وإذا كان طبعا أسفل البطن على اليمين، هذا مكان الدودة زايدة. فهي ممكن أيضا يعني تكون سبب من الأسباب.
بالنسبة دكتور للألم اللي هو الصاهر، الحرقان اللي يستوي في المعدة،
حرقان المعدة هذا أغلبيته يكون سبب القرحة، ألم القرحة. إذا في قرحة مثلا في المعدة، أو في التهاب شديد، التهاب بكتيري ممكن يسبب.
يعني هو الصهر ما له علاقة دكتور بالأكل؟
طبعا مثل ما قلنا الأكل، بالعكس الأكل ممكن يحسن، إذا كانت ألم سبب القرحة، الأكل بيحسن يخلي الألم يروح.
مرات يعني شتوا ناكل أكل، فنقول مثلا بالذات إذا الأكل حار في فلفل مثلا، تحس إنه ياك صاهر، فتاخذ أي شيء إنه يبرد. تاخذ فوار، تاخذ أي شيء يبرد.
نعم. فهذا يعني ألم المعدة طبعا، هيكون ألم سبب التهاب شديد في المعدة بسبب يعني الاكل الحار او البهارات يسبب يعني مثل نقول تهيج المعده, وهذا هذه طبعا اللي يسبب الالم الموجود.
تمام. بعد انزين تشخيص الالم مثل ما ذكرت يعني الدكتور يشخصه بناء على وصف المريض, اذا جاتك حاله وتحس انه يعني غير قادر على تشخيص الالم ضرون لعمل اجراءات التراساوند اشعه لمعرفه شو المشكله, اذا كان في مراره انا اعتقد المراره لازم يسوي لها التراساوند لمعرفته, او ان اذا في التهاب في المعده لازم يسوي منظار اذا كانت الالم متكرره.
طبعا يعني شوفي تقريبا 70-80% من الام البطن ممكن الطبيب يشخصها بدون اي شيء, يعني بدون اي اجراء اي فحوصات بسيطه, يعني مثلا يعني اذا حال مثلا يعني الم في بطنه واسهال معروف انه هذا
تسمم
بسهوله تسمم مثلا الغداء, ونقول نشرب ماي وما ياكل فتره بسيطه ويشرب ماي. ففي مثلا الام مثلا الام المعده هاي ايضا بعد يعني اللي هو القرحه هاي بعد يعني في كبدايه معروف تشخيصها عن طريق الكلام نتكلم مع المريض وعن طريق الفحص مثلا هذا ايضا معروف يعني. لكن في مثلا ما قلتي في حالات يعني ضروري نحتاج فحوصات, يعني مثلا ألم المرارة لازم يحتاج فحص دم نتأكد مثلا من أنزيمات الشبد. عادة الأنزيمات تكون مرتفعة, إذا أنزيم الشبد مرتفع عند الأشخاص عندهم مرارة معناته أن في حصوة موجودة في مستشفى مسكر المكان هذا, فهذا يحتاج يعني عملية إزالة المرارة مثلا. أو أيضا الالترا ساوند هذا ذكرتي, الالترا ساوند يبين لنا اذا في اي مشكله في المراره, اذا في حصوه في المراره, اذا في عندنا مثلا مشكله في الكبد مثلا في صاير تهيج مثلا او التهاب في الكبد.
نعم.
او مثلا ايضا اذا في حصوه في الكليه مثلا بعد ممكن يبين من الالترا ساوند اللي هو من جهاز هذا.
تمام دكتور اسمح لنا بناخذ فاصل, اسمح لنا بناخذ فاصل بنواصل وياك يا دكتور عقب الفاصل. تمام
تفضل.
شكرا. تريونا مستمعينا
الرايح الأولى فن وقصيد وساميات أفكار الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام, وجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا, ونذكر بأرقام التواصل للبرنامج, رقم الواتساب 0561776664, وحين ويانا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وبطنة, بنكمل كلامنا عن ألام البطن. مرحبا يا دكتور.
مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا يا دكتور. بالنسبة نرد مرة ثانية لألام البطن واختلافها, هل يا دكتور كل يعني إذا الألم متكرر ومثلا بتاخذ البنادول ولا مثل ما قلت لك بتشرب فوار أي شيء وخلاص يروح الألم, لكن يتكرر هل تكرار الألم محتاج لمتابعة ولا ترى مرات نحن نهمل سنة وسنتين ولا نسوي أي فحوصات, فهل هالشيء ممكن يكون هو شيء بسيط ويمكن علاجه مبدئيا لكن إذا أهمل يتفاقم الموضوع يكون نذير بحدوث مشاكل أخرى؟
طبعا يعني إذا الألم رد يستمر وقام يجي بشكل متكرر ضروري المريض يشوف الطبيب يتأكد, يعني مثل ما قلت في البداية مثلا تكون ألم مثل غازات أو أي شيء بسيط, لكن بعدين مثلا إذا تكرر الألم ومثلا صار الألم زيادة ضروري أن يراجع الطبيب يعني يتأكد أنه ما في شيء ثاني.
أيوة.
يعني مثلا آلام التهاب البطن بعطيش مثلا يعني آلام التهاب البطن هذا ممكن يتحول إلى مزمن. اللي هو التهاب نفسه في بكتيريا موجودة في البطن هيليكوباكتر اسمها, هاي مثلا البكتيريا اللي يعني ممكن تسبب يعني التهاب مزمن في المعدة. إذا مثلا تلاحظ المريض مثلا أن الألم هذا قامي بشكل متكرر ضروري إني راجع الطبيب, فهالحالة هاي بيحتاج منظار.
أيوة.
يسوي المنظار للمعدة ويشوفون وإذا فعلا البكتيريا هي موجودة بيحتاج يأخذ كورس مضاد حيوي.
أيوة.
يعني بشكل عام إذا أي ألم تكرر ضروري إن يشوف الطبيب. طبعا في أيضا هناك مؤشرات على أساس إن إيش إن إذا في ألم وفي أشياء ثانية موجودة طبعا هذا بعد مهم جدا إن ينتبه المريض. مثلا يعني إذا كان في ألم وأيضا مثلا كان في مثلا نزيف مثلا عند الخروج وهذا ممكن يعني ضروري هذا يشوف الطبيب. مثلا إذا في ألم مصاحب مثلا في فقر الدم أو مثلا أصفرار أيضا ضروري يشوف الطبيب. إذا في ألم مثلا مصاحب بمثلا حمى أيضا ضروري يشوف الطبيب. إذا في تقيؤ كثير مثلا وألم شديد أيضا إذا في انتفاخ في البطن أيضا ضروري ينصح لأن يشوف الطبيب لأن هاي ممكن تكون أعراض يعني أشياء يعني شوي تكون خطيرة. إذا ألم بسيط مثلا مثل ما قلتي أوكي لكن إذا تكرر أو مثلا زاد أو في أعراض ثانية مثل ما ذكرنا قبل ضروري أن يصير يشوف الطبيب.
تمام. دكتور في رسالة نصية من أم يوسف تقول ياتها ألم من حوالي 3 سنين ألم شديدة في البطن وسوت تحاليل وقالوا لها أن في أملاح وصديد وهالألم بين فترة وفترة يريد تتكرر معناها أخذت الدواء يعني فترة لكن وقفت والألم تتكرر مرة ثانية فشو العلاج الأنسب للأملاح والصديد؟
الصديد طبعا هذا يعني شيء يحتاج متابعة إذا في فعلا صديد في البطن هم عندنا فيه التهاب فهي بتحتاج
التهاب يعني في شو دكتور؟
نعم
التهاب وين يكون؟
التهاب ممكن يكون يعني أنا ما أعرف بالضبط يعني أنا محتاج أسألها كم سؤال هل مثلا هي سوت عملية قبل هل كان عندها حرارة وهل هالشيء يعني بعد موجود ولا مو موجود فهاي الأمور كلها يحتاج يعني نشوف بالضبط شو المشكلة لأن صديد معناته أنه في شيء يحتاج متابعة أكثر ممكن تحتاج تصوير مقطعي
للبطن
بالضبط وين الصديد هذا جاي طبعا هي خاصة ان هي بعد يعني حرمة فممكن يكون شيء له علاقة مثلا بالرحم او شيء مثلا
ممكن ألم المبايض يأثر في او المبايض
طبعا هذا بعد من شيء ثاني يعني بالنسبة للمبايض في مشكلة في المبايض ممكن بأي سبب ألم اذا في يعني في أشياء مرات يعني في النساء والولادة التخصص هذا ممكن يكون مثلا في قطعة من الرحم موجودة خارج الجسم
بسم الله
فهاي طبعا أيضا ممكن من الآلام المزمنة فصديد معناته أنه يحتاج متابعة ويحتاج تصوير مقطعي
والأملاح شو دكتور؟
نعم
الأملاح
نقص الأملاح مثلا إذا مثلا واحد عند مثلا البوتاسيوم ناقص ممكن يعني يكون سبب
بالألم
طبعا هذا شيء بسيط نقص الأملاح مجرد ما أنت يعني تعالجين النقص هذا الألم بيروح لكن الصديد هذا بيحتاج متابعة يشوفون هل فعلا هذا الصديد موجود لأن هي من 3 سنوات تقول فيعني إذا الألم تكرر بعده معناته أن تحتاج تسوي تصوير مقطعي تحتاج يعني يشوفون بالضبط شو سبب الألم هذا
يعني هو الحين ترى انا لاني انا اصلا مو فاهم يعني شو صديد يعني كيف يعني صديد في الجسم
صديد مثل صديد ممكن يستوي نعم هو تجمع تعرفين تجمع اللي هو التهابات وكريات الدم البيضاء يعني مثلا يوم يستوي يتجمع صديد يعني اللي هو نتيجه الالتهابات هي التهابات وكريات الدم البيضاء تكون متجمعه في منطقه واحده ويكون التهاب شديد طبعا
تمام إنزين يعني هي المفروض تسوي إذا هي تسمعن حاليا تسوي الأشعة
نعم.
مقطعية المعرفة سبب الصديد
بالضبط المفروض تراجع تشوف يعني شو سبب الصديد هذا ولا هذا الصديد موجود بعد ولا هو موجود يعني.
تمام أحيانا دكتور بعد بالنسبة للنساء مرات لأن القولون في المنطقة السفلى وعند المرأة عند المبايض والرحم مرات يعني هي الحرمة ما تعرف تفرق إذا هذا ألم قولون ولا ألم ناتج عن المبايض حتى يعني تكشف وهذا مثلا تصير دكتورة نساء تقولها لا والله هذا قولون أو تصير عند دكتورة باطنية تقول هذا نساء مش قولون فكيف الحرمة مبدئيا تعرف على أي اتجاه تتوجه نساء ولا توجه باطني
ها طبعا الطبيب هذا يحدد الشيء هذا لكن ألم المبايض عادتني لما يكون مثلا الدورة في المنتصف يعني تاريخ يعني قبل يعني منتصف الدورة الألم يجيني يكون لما المبايض تكبر يكون الألم هذا موجود، وأيضا لما مثلا الوايد مثلا يصير في انفجار أيضا الوقت هذا يكون له علاقة بالدورة.
أيوة.
يعني لتوقيت معين الألم الوايد لتوقيت معين.
أيوة.
الدورة لما تكون نص الدورة منتصف الدورة.
أيوة.
الألم ينهي.
أيوة.
عقب يروح، فهذا له علاقة بالدورة المبايض.
أيوة.
لكن ألم البطن العادي ما له علاقة بالدورة.
أيوة.
ممكن هي أي وقت يعني.
تمام.
طبعا هالشيء شخصه اللي هو طبيب شخصه طبيب النساء والولادة.
أيوة.
عن طريق الألترا ساوند.
أيوة.
يشوفون بالضبط شو المشكلة.
نعم. نزين نتكلم شوي عن ألام، تكلمنا عن المعدة ونتكلم حين عن ألام الأمعاء. هل ألام الأمعاء مرتبطة بالمعدة؟
طبعا الأمعاء فيها أمعاء غليظة وأمعاء غير غليظة خفيفة هذه. المعدة طبعا فوق البطن يكون.
أيوة.
فوق الأمعاء.
نعم.
يكون منطقة الألم المعدة غير عن منطقة الأمعاء. ألم البطن يكون عادة فوق.
أيه.
ألم المعدة يكون أو الأمعاء في نص البطن أو تحت.
أيه.
أو على الأطراف.
نعم.
هاي ألم الأمعاء. بعدين ألم الأمعاء غير، يعني ألم الأمعاء الألم يي ويصير.
أيه.
ولا علاقة بالأكل، يعني مثلا واحد يأكل.
أيه.
عقب الأكل بشوي يألم، هم عادتنا مشكلة في الأمعاء.
أيوة.
مو بالمعدة. المعدة. أيه. عادة ألم يكون لما الشخص ما يأكل.
نعم. في رسالة هنا دكتور من أم سيف تقول شو الأكلات اللي تسبب تهيج للقولون العصبي، وخاصة أن القولون يعني حين نادر تشوف حد يقولك أنا ما عندي، يعني كلهم عندهم قولون ما شاء الله، كل حد في هذا العصر وفي ظل التوتر وفي ظل الأشياء، فكل حد يعاني من القولون العصبي، فشو الأكلات اللي تسبب القولون، وهل فعلا القولون مرتبط، أنا هالسؤال من عندي، هل القولون مرتبط بالتوتر وبالنرفزة وبالعصبية، ولا يعني هو تسميته بس شي طلعت قولون عصبي؟
لا هو ما يعني هو في شوية ارتباط، مو يعني ارتباط قوي، ارتباط يعني بسيط فيه. طبعا القولون العصبي يعني ممكن تقولين تقريبا 6% من الناس عندهم، خاصة يعني الناس ما يكون عندهم مرض عضوي، مشكلة ما عندهم مرض عضوي، لكن هاي بتقلصات تستوي في المعدة عند الأشخاص هاي، مثل تقلصات بس مجرد أن تكون مزعجة. تقلصات هاي تقلصات مزعجة، لكن ما في سبب، ما في ألم، يعني ما في شغلات، ما في مرض معين.
نعم.
عندهم هالأشخاص يعني تحصلينهم هاي اللي مسوين كل الفحوصات سليمة، إلا شو يعني بس مجرد أن بين فترة وفترة تنتج تقلصات. يعني مثلا إذا يأكلون أكلة معينة مثلا. مثلا أكل حار أو أكل فيه دهون. في بعض الأشخاص يتيهم الآلام هذه، لكن حب نقول أن القولون العصبي مو مرض خطير.
صحيح.
بس انه هو شوي مزعج.
أيوه.
يعطيك آلام وهذا، واكثر الحالات تعالج عن طريق الحبوب اللي هي مضادة للتقلصات هذه.
بس يعني اللي عنده قولون يتم يعني اذا جاءت آلام القولون ياخذ المسكن،
او في ناس بعض الناس ياخذون بشكل دائم.
أيه.
اللي هو مضادة للتقلصات.
نعم. زين. الأكل، سؤال أمسية في الأكلات اللي تهيج القولون، وممكن هل يختلف القولون من حد لحد؟ ممكن مثلا أنا مثلا الحليب يتعبني، غيري عادي عنده قولون الحليب ما يضره، ولا هو في أساسيات أو لستة من الأكل منيو هذا المفروض المصاب بالقولون ما يبتعد عنه؟
هو طبعا أكيد في مثلا بعض الأمراض.
إيه؟
أو في الأشياء الناس في يعني مثلا في بعض الناس مثلا عندهم حساسيه من الحليب،
مثلا اللاكتوز اللي في الحليب. ايوه
هي لاكتوز. نعم. هي. وفي بعض الناس مثلا الاكل الحار ما يقدر ياكلون، في بعض الناس. فيعتمد من شخص لشخص، يعني ما في شيء محدد.
يعني هو يختلف
دائما. في سبب دائما من شخص لشخص ان الالم هذا. في بعض مثلا قلت لي الناس عندهم قولون عصبي، اذا اكلوا اكلات فيها دهون يتعبون.
صحيح. أو البقوليات أو المكسرات.
فما في شيء معين مثلا الواحد يتجنبه، أو يعتمد على الشخص نفسه على الحالة اللي فيها يعني.
تمام. نحن يا دكتور وصلنا لختام هاي الفقرة، اللي عندنا فاصل الأذان، إن شاء الله الأحد الجاي إذا رد وعدنا وياك تجدد ومرض جديد، والله يكفينا جميع إن شاء الله الأمراض. شكرا جزيلا دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلب وباطنة. مستمعينا فاصل، عقب فاصل نواصل وياكم، ما تبقى من الرايح مويانا.
الرايح صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم صدى الماضي
صوت الحاضر
على الأولى
107.4
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في دقائقنا الأخيرة وحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي
تدري أن
نحن كلنا نحلم مستمعينا وكل واحد عنده أحلام الأحلام اللي نحلمها ونحن راقدين مو بأحلام اليقظة. في دراسة كشفت مستمعينا أن تدفق الدم بكثرة لبعض مناطق الدماغ هو اللي يفسر الاختلاف بين الناس اللي يتذكرون أحلامهم واللي ينش يقول أنا حلمت لكن ما أذكر شو كان الحلم. لكن الدراسة مبدئيا ما توصلت أن هي تحدد سبب أن في بعض الناس يوم وايد يتوقظون من رقادهم طول الليل بيرقد ساعة وبينش يطالع الساعة خاصة يوم يكون الليل طويل في فصل الشتاء ترقد تنش في الليل 20,000 مرة وبعدها ما أذن الفجر. وفي ناس ما شاء الله يرقدون نوم عميق لو شو لو دق طبول دالهم ولا يحسون ولا ينشون ولا يتوقظون هالشيء. دراسة بعدها ما توصلت للفرق بين شو الشيء المسؤول عن النوم العميق اللي الإنسان يرقد كأنه ميت وبين الناس اللي أقل شيء يوقظهم. عموما يعتقد أن تذكر الأحلام يتطلب مقدار من اليقظة خلال ساعات الليل بحيث يتم استيعابها في الذاكرة طويلة الأجل. مستمعينا في فريق من الباحثين الفرنسيين قاموا بدراسة النشاط الدماغي لعدد من الأشخاص الراقدين وتحديد المناطق المسؤولة عن اليقظة أثناء النوم، وعند مقارنة نتائج الدراسة ما بين اللي يذكرون الأحلام وبين الناس اللي ما يذكرونها تبين الباحثين أن في منطقة مسؤولة عن جمع البيانات وتحليلها في الدماغ هي اللي كانت أكثر نشاط عند هؤلاء الناس اللي يذكرون الأحلام، منها عند يعني في هاي المنطقة نشطة عند اللي يذكرون الأحلام أكثر من اللي ما يذكرون. ولاحظ الباحثون أن هاي الفئة من الناس سريعة التفاعل مع الأصوات والضجيج المحيط بهم في الليل وأنهم يتوقظون بصورة مؤقتة في الغالب، وأثناء عملية الاستيقاظ المؤقتة هاي يقومون بحفظ أحلامهم وتخزينهم لأوقات لاحقة. وكانت مستمعين في دراسة سابقة قد وجدت أن إذا ما تعرضت هاي المناطق ذاتها في الدماغ لجلطات والعياذ بالله فإن المرضى يفقدون قدرتهم على تذكر الأحلام حتى وإن كان يقومون بحركة العين السريعة أثناء النوم، وهي دليل على أنهم يحلمون. حين مرة تشوف تلاحظ الصغيرون وهو راقد هاي الحركة تستوي في عيونه وهو راقد فهاي دليل أنه في حلم. ذكرت مؤلفة الدراسة الفرنسية وهي عالمة أعصاب ذكرت أنه إذا لم يكن للدماغ النائم قادر على تذكر أي شيء فإنه ربما يكون بحاجة إلى لحظات اليقظة لتخزين الأحلام من أجل تذكرها واستيعابها. وأضافت أنه إذا صح النائم أثناء الحلم فإنه تتوفر للدماغ فرصة نقل تلك الصور الباهتة إلى مراكز الذاكرة الأطول مدى وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست. وتعقيبا على الكلام ذكر أحد الباحثين يقول ثمة سؤال بشأن الاختلاف بين الاستغراق في الحلم وتخزين تلك الأحلام واستعادتها، وأوضح بالنسبة للبعض ممن يمكنهم استعادة أحلامهم بسهولة فإن عليهم أن يختبروا هاي الأمور الثلاثة معا. وفي دراسة مستمعين متصلة أصبح بمقدور من يبحث عن نوم هادئ أن يطمئن وينسى الأحلام المزعجة التي يرى نفسه فيها، مثلا عاريا في محل عمله أو يواجه شخصا مضطربا عقليا يحمل فأسا، يعني غيرها من الأحلام المزعجة. وذكرت الدراسة نشرت مؤخرا أن توصيل التيار كهربائي للدماغ يحفز الحلم الواعي اللي يدرك خلال الشخص أنه يحلم ويستطيع التحكم في سير الأحداث خلال علمه. وهي النتائج هي الأولى اللي تظهر أن إطلاق موجات تحفيزية للدماغ وفق تردد محدد يجعل الإنسان قادر على إدراك أنه يحلم. خلاصة الكلام أن في أشياء مسؤولة في المخ اللي تخلينا مرات نذكر هاي الأحلام ومرات ما نذكرها. وفي ناس تقولك أنا كل يوم أحلم لكن أنا شمرقاد ما أذكر الحلم. ما علينا من الأحلام، أهم شيء أن الأحلام الجميلة تتحقق وتترجم في واقعنا وتصير أحلى وأجمل وأعذب من عالم الأحلام اللي هو عالم الحقيقة. ونختم ونقول: طلب إبراهيم ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. البعض بار حد الذهول، والبعض الآخر عاق حد العجب. الله يرزقكم بر جميع من تحبون ويحقق أحلامكم جميعا. مستمعينا، إذا الله راد باكر لقاء جديد يجمعنا في نفس المكان ونفس الزمان، فالرايح تريونا. تقبلوا تحية فريق العمل وتحياتي أختكم سماح العبار في مان الله.
الرايح